هنا مدرسة ربانية،
مدرسة ربانية.
من مدرسة الربانية نتحدث.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه
وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله.
بارك الله كما أحببتنا،
وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ها هو شهر شعبان قد مضى منه ربعه، وأوشك أن يدخل رمضان، فهل شمت قلوبكم ريح رمضان؟ إننا بحاجة إلى زرع الشوق لاستقبال شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. اللهم اجعلنا من أول من يعتق من النار في رمضان. إن هذا يحتاج إلى استعداد قبل ذلك، ولكن الشوق الآن هو المطلب، العمل عليه. انظر إلى سيدنا يعقوب لما اشتاق إلى ابنه يوسف، لما فصلت العير قال أبوهم إني، وسيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه لما اشتاق للجنة قال واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، اشتاق إليها وهو ما زال في هذه الدنيا فشم ريحها في الدنيا. أيا ترى قد هبت ريح رمضان ومزكوم الغفلة لا يدري؟ اللهم نبهنا من غفلتنا. ثم إن في شهر شعبان أيها الإخوة خطر آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. في حديث أسامة بن زيد، احنا قاعدين جنب شيخنا بقى وأستاذنا وسماحة الدكتور عبد الرحمن فودة، والواحد يستحي يتكلم قدام المشايخ الكبار، بس هو سمح لي وأذن لي جزاه الله خيرا، فالواحد يعني في غاية الحياة نتكلم قدام فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. هذا من تواضعي انه يسمح لي ان انا اقعد جنبيه كده واتكلم، يعني ما تصدقوش يعني ان انا ادب، لا، هو الشيخ الكبير بس هو يعني ايه تواضع منه جزاه الله خير سامحونا. لما سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر صيام شعبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ما سر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعرض عمله وهو صائم؟ فإنه لما سئل عن صيام الخميس ذكر نفس العلة يوم الخميس قال تعرض الأعمال فيه على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وفي شعبان أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لأن في أثناء الصيام يحصل انكسار للنفس ونوع إخبات وخشية يحبها الله، فحين يعرض عملك تعرض صحيفتك على الله وأنت منكسر خير لك من أن تعرض وأنت غاض. أيها الإخوة، إنني أسمي شهر شعبان شهر الحياء من الله، إن شعورك أن صحيفتك الله ينظر فيها في هذه الأيام، ينظر فيها وينظر إليك، ينظر في صحيفتك وما فيها من مآسي. اللهم استرنا ولا تطعنا. إن استشعار هذا المعنى أن صحيفتك تعرض الآن على الله، الله ينظر في صحيفتك الآن أيا ترى بما يختم لك. ولعلي تساءلت قبل ذلك لماذا كان عرض الأعمال في شعبان ولم يكن مثلا في ذي الحجة آخر كل سنة؟ إنما كان هذا لتدخل رمضان بمحصلة السنة. رمضان له مزية خاصة، فلذلك الحساب في شعبان عشان تدخل رمضان بحسابات السنة كلها من شوال إلى شعبان، وتدخل رمضان بثمانين في المية. يدخلوك فين دول؟ بخمسين في المية. يودوك فين دول؟ سائط، مفيش إعادة، مفيش إعادة. فمن ضيع السنة ضيع رمضان. هكذا من سنن الله الكونية جل جلاله سبحانه وتعالى أن من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، كذلك من أحسن طيلة السنة كوفئ في رمضان، ومن ضيع السنة ضاع منه رمضان. إخوتي، النصيحة في هذا الشهر الكريم شهر شعبان أكثروا من الصيام، مش كفاية اثنين وخميس، خليها اثنين وثلاث واربع وخميس، خليها حد واثنين واربع وخميس، زد صيامك، زد في ذكرك لله والاستغفار تحديدا لإصلاح صحيفتك، زد في تلاوة القرآن. كان شهر شعبان يسمى شهر القراء، يسمى شهر القراء، كان إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرؤوها. اللهم ارزقنا بركة القرآن. ثم هذه سلسلة دروس في تفسير القرآن، التفسير الرباني للقرآن الكريم، تفسير الربانية في القرآن الكريم، وسميناه بصائر للمسلم المعاصر. ووقفنا مع سورة النصر، بدأنا من الفاتحة فالناس إلى سورة النصر. قال الله جل جلاله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان ربي العظيم وبحمده رب العالمين. أيها الإخوة، وقفنا مع قول الله جل جلاله إذا جاء نصر الله، إذا جاء يبقى نصر الله بإيه؟ بيجي. جاء إذا جاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يبقى النصر بإيه؟ بيجي بيجي، جاي في الطريق إن شاء الله. لكن الإشكال الأكبر أن تضع في هذا الطريق عقبات وكدورات تمنع وصول النص، تعوق النص. وقضينا 5-6 حلقات 7-8 في لماذا يتأخر النص، ما هي العوائق في طريق النص. اليوم نبدأ في تخطي هذه الكلمة إذا جاء، وتكلمنا عن نصر الله، أن النصر لا يسمى نصرا إلا نصر الله. الأمة اللي ضاعت صارت حق، نعيش في عصر تقزيم العظائم. كلمة نصر كلمة عظيمة جدا، قزمت في عصرنا، بقت نصر في الكورة، الفريق الفلاني انتصر على الفلاني، أو العين الفلاني انتصر، بقى النصر في لعب الشطرنج ولعب الطاولة، بقى النصر في اللعب. أما نصر الله هذا شيء آخر. السائب كلام مش عايز راجع بقى كل اللي فات تاني. إذا جاء نصر الله والفتح، المقصود بالفتح هنا فتح مكة. فتح مكة إذا أردنا أن نتوقف معه فوقفته طويلة جدا. لكن أتدرون متى بدأ العمل لفتح مكة؟ في السنة الثانية من الهجرة، في أول السنة الثانية من الهجرة، في شعبان من السنة الثانية من الهجرة تم تحويل القبلة. وحين حولت القبلة أن المسلم يتجه إلى بيت الله في مكة إلى الكعبة 5 مرات في اليوم والليلة، كأن فيها تذكير من الله أن قبلتك مكة. وكيف تكون قبلة قوم في يد أعدائهم؟ كيف تكون قبلة قوم في يد أعدائهم؟ فكأن الله جل جلاله بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كأن الله يقول للمسلمين حرروا قبلتكم، افتحوا بلدي. ومن هنا بث الشوق في قلوب المسلمين. لذلك كانت بداية الفتح بقى في السنة 6 من الهجرة، لما اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رؤية الكعبة وقرر أن يخرج للعمرة هو وأصحابه. أيها الإخوة، إياكم أن تظنوا أن قرار العمرة كان سهلا بهذه البساطة، يلا نعمل عمرة فخرج هو وأصحابه يعمل عمرة. لا، أنا عايز أتكلم واحد في شوق رسول الله صلى الله عليه إلى الكعبة، إنه قعد 6 سنين ما يشوفش الكعبة، 6 سنين ما عملش عمرة ولا حج، 6 سنوات على عينه فداء أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يحبها، يحب مكة، ويحبها، يحب الكعبة، ويريدها، ولكن قد تحول بينك وبين ما تشتهيه الحوادث. والصبر الجميل، احنا بنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانا قلت لكم قبل كده لما بنتكلم في السيرة مش بحكي لك قصة ابو زيد الهلالي سلامه، لا، ده انا بحكي لك عن سيدنا النبي. انت فين يا راجل؟ انت ما بتجيش ليه؟ غايب ليه؟ ما شفتكش امبارح، وانت كمان يا بني ادم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول إخواني وحبايبي زبايننا بتوع الأربع درس الربانية. الله يكرمك. أنا بكلمك عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا عايز أدي الكتاب لسيدنا سمحت الدكتور عبد الرحمن فودة يراجعه كده ويعلمني عليه. بنكتب الجزء الثاني من السيرة دلوقتي. كنت بتكلم من امبارح في غزوة أحد. والله 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 قلبي وجعني. قلبي وجعني وانت بتكتب على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابو تقرأ ان الرسول في غزوة أحد انفرد به المشركون. كان حواليه فقط 9-7 من الأنصار و2 من المهاجرين. والتسعة دول فقط اجتمع لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. رسول الله في وحده وهم بيجروا لا تلوون على أحد بيجروا في الجمل ورسول أي قوم أيها القوم أنا رسول الله. المشركين كانوا أقرب سمعوا صوت النبي هجموا عليه 170 فارس مفرزة وكان اللي قدام سيدنا النبي فقط 9. مات 7 الأنصار وفضل 2 فقط وما زال ابن قميئة يضرب لا نجوت إن نجا. أسأل الله أن ينتقم منه. وتيجي الضربة على كتف سيدنا النبي وتيجي الضربة في البيضة تتهشم البيضة على رأس النبي. عارف لما تقرأ الكلام ده تعمل كده يا رب استر يا رب استر يا رب. وكأن الغزوة بتجري أمامك. هو ده اللي أنا عايزه منك إنك تعيش حياة النبي. وإحنا محتاجين الكلام ده قوي جدا يا فضيلة الدكتور. النهاردة كلام عن صلح الحديبية وفتح مكة لأن مهم جدا في مرحلتنا دي. لأن أنا قلت إيه إن ممكن أحيانا تحتاج الدعوة أن تتراجع أو أن تتنازل خطوة أو خطوتين إلى الوراء. مش مشكلة خالص. الرسول في غزوة الأحزاب عرض على المشركين نصف ثمار المدينة. عرض عليهم نصف ثمار المدينة وما كانش عيب ولا عار. في صلح الحديبية الرسول تراجع كم خطوة؟ خطوتين 3-4 ورا. ما فيش مانع ان الدعوة تتراجع وتقدم تنازلات خطوتين 3-4 ورا من اجل انها بعد كده تتقدم 20 خطوة قدام. لكن مين اللي يخاف لما قرر رسول الله صلى الله عليه ان يخرج الى العمرة؟ ده انت عايز تقعد بقى درس طويل تتكلم عن حنكة النبي صلى الله عليه وحلم النبي صلى الله عليه واحسان النبي صلى الله عليه وسعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستيعاب النبي للعدو والصديق والمنافق. قرر أن يخرج عمره وبدأ المنافقون والمرجفون في المدينة عمره. أنت هتروح فين؟ أنت هتروح لقريش عشان يقتلوه ورسول صمم أن يخرج وكل المدينة واليهود والمنافقين ينهون رسول الله لا تخرج. وفعلا جمعت قريش 7,000 مقاتل خارج مكة انتظارا لرسول الله لحرب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وصمم رسول الله. ولعلك تعرف ذلك من خلال عدد من خرج. خرج معه فقط 1,700 أو 1,400 رجل. وما كان المسلمين 1,400؟ لا، بدليل أنه بعد سنتين بس دخل مكة 10,000. فألف وربعمية بس اللي خرجوا معه وليس معهم إلا السيوف في في أغمالها وسار، خرج يسير بهؤلاء 1400 يحدوهم الشوق لرؤية الكعبة. سار بهؤلاء 1400 هم أهل اليقين فقط هم دول بس. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنا عايزك تستخلص من الآيات دي في وصف هؤلاء المؤمنين أننا بحاجة إلى خلاصة، بحاجة إلى صفوة، بحاجة إلى فرز الرجال ليخرج لنا خلاصة هذا الغثاء الضخم. مثل 1400 فقط، 1400 امتلأت قلوبهم يقينا وعزة وثقة بالله واستعدادا للتضحية على ما بايعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا على الموت. بس يطلع من الأمة دي فقط 1400. هؤلاء 1400 حين خرجوا من المدينة إلى مكة في طيلة الطريق كل خطوة يخطونها كانت خطوة في عمق قلوبهم. 500 كيلو ماشيين، في خلال 500 كيلو كلهم كان كل منهم يدب دبيبا إلى رب، رايح فين؟ إلى الله، إلى الله. لا شهوة ولا هوى ولا دنيا، ولا دنيا. شهد مضوا. فلما اقتربوا من مكة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن قريشا خرجت بقضها وقضيضها وجمعت الأحباش والأحزاب والقبائل من حولها في 7000 مقاتل خارج مكة ينتظرون دخول المسلمين عليهم. فأخذ بهم طريقا ترابيا جانبيا حتى نزل في وادي الحديبية وعسكر هناك هو ورجاله، ثم صار يرسل الرسل طلبا للصلح وطلبا لدخول مكة مهادنة. اعلموا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخل معهم في حرب في هذا اليوم لانتصر عليهم. تأكد من دي، مش أنا اللي بقول، ربنا الآن قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. في الغزوة دي لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وقال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو إنهم قاتلوا لانتصروا. 1400 7000، ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وإحنا هنجيب سيرة الحديبية بأن الله سماه فتحا. نزل في صلح الحديبية قول الله جل جلاله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى مكة يطلبون منهم الإذن لرسول الله وأصحابه أن يدخلوا ليؤدوا العمرة محرمين، ليس معهم إلا السيوف في أغبالها، سلاح العربي العادي اللي بيمشي به معاه سيف أو خنجر في جنب ماشي طول الوقت به للطبيعي العادي. ورفضت قريش واستعلت وطغت وتكبرت وتجبرت. أيها الإخوة، لا أريد أن نخوض في التفاصيل، قصة طويلة جدا، لكن فقط الإشارة إلى بدأ الصلح. جاء سهيل بن عمرو، وأتوقف لمحة سريعة، لما رأى المسلمون سهيل بن عمرو يأتي مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال المسلمون هذا سهيل بن عمرو ومعه عثمان بن عفان. قال رسول الله هذا عثمان بن عفان ومعه سهيل بن عمرو، الإسلام يعلو ولا يعلى. ازاي تقول اسم سهيل قبل سيدنا عثمان؟ انا عايز اقول لك انت اين غيرتك على الاسلام ان تذكر في مساجدنا في هذه الايام اسماء الكفار ويعتز بهم ويستعلى بهم؟ غيرتك على الاسلام، اسمع قول نبيه صلى الله عليه وسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى. ولا يعلى الاستعلاء والاعتزاز بالدين وبأسماء أهل الدين، إكرام أهل الدين، توقير أهل الدين. وإنني أسوق هذه في هذه الأيام لأن الحملة الإعلامية الشرسة القذرة التي حرم فيها الدين وأهل الدين آتت أكلها في أوصاف عامة المسلمين. نحن نريد عملا جادا مهيبا لإعادة توقير الدين وتعظيم الدين وحب الدين في نفوس عوام المسلمين وأهل الدين، وحب أهل الدين وتوقير أهل الدين وعدم التجرع على الدين ولا على أهل الدين. بحاجة إلى عمل مهيب من أهل الالتزام وأهل الدعوة بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون ذل ولا خضوع ولا تقديم تنازلات، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الإخوة، الإسلام يعلو ولا يعلى. اللهم أعلي راية الإسلام ومكن للدين ولأهل الدين. جاء سهيل بن عمرو ولما رآه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. لما قالوا سهيل قال قد سهل أمره، خلاص ربنا يسهلها، قد سهل أمره. وبدأت المفاوضات ووصلوا إلى درجة كتابة العقد، كتابة وثيقة توثق هذا الاتفاق. وجلس سيدنا علي بن أبي طالب ليكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أنا لا أعرف من الرحمن الرحيم، بل اكتب باسمك الله. لاحظ أولا أنك حينما تكتب أو تقرأ أو تتكلم إياك أن تبدأ إلا باسم الله، حتى لو كان الاتفاق مع كافر أو فاجر أو منافق أو مشرك أو عدو. النهاردة أنا بلاقي بعض الناس بيتحاشى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يجيب آية أو حاجة يتشم منها ريح الدين. ليه؟ في التعامل مع هؤلاء المنافقين أو غيرهم أو المحادين والمعادين، ليه؟ اعتزازك بدينك وثقتك بأمر الله وثقتك بالنصر. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى إعادة هذه الثقة تملأ قلوبنا. لو قرأت التفاصيل، ولعلها تأتي في درس قادم، إن لما سهيل بن عمرو اعترض وسيدنا علي بن أبي طالب قال والله لا أمحوه، مش هشيل كلمة الرحمن الرحيم، والصحابة حواليه لا تمحوها، والتاني يقول له إياك أن تمحوها، والتالت يقول ولمن أرضى الدنية في ديننا، والرابع يقول المنظر ده نفسه أرهب المشركين، رغم أنها في الآخر الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم محلها، بس كان المقصود أن المشركين يشوفوا المنظر ده ويسمعوا الكلام ده. ولذلك سيد ثقيف عروة بن مسعود لما شاف المنظر ده رجع قال للمشركين ايه؟ قال لهم والله لقد اتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه فلم ارى ملكا كملك محمد ولا عزا كعزه بين اصحابه ولم ارى رجالا كرجال محمد. لا لا، ده عروة بن مسعود ده كان ابن اخوه المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قاطع طريق قبل الإسلام، فلما أسلم كان هو النواب يحرس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة بن مسعود بصله كده وقال له أي غدر، كان سيدنا المغيرة قبل الإسلام خرج مع 12 لمصر، وبعدين اختلف معاهم رايحين سياحة فقتلهم، قتل 12، فكان لسه بيدفع ديتهم عمه، فقال له أي غدر. فلما شافه واقف على رأس النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحرسه، وعروة بن مسعود بيتكلم، وسهيل بن عمرو بيتكلم، والمفاوضات جارية، وسيدنا المغيرة واقف إيه؟ ساكت. الواد ما يسكتش في المواقف دي، إيه اللي مسكتش؟ عروة بن مسعود بيقول الإسلام هي دي الدعوة اللي أنا بقول لكم عليها. الإسلام رباه، أدم واقف فوق رأس النبي يعمل إيه؟ ما يتكلمش إلا بإذن. أخلاقيات والآداب والقيم والأصول اللي افتقدها كثير من شباب المسلمين. الشاهد إيه؟ هذا من النصر وهذا من الفتح. أنا كنت أقول في غزوة أحد لأن كان المسلمون هزموا في غزوة أحد فإن الفوائد التي خرج بها المسلمين من غزوة أحد هي أعظم انتصار، أعظم انتصار، انتصار لا يقل عن الانتصار في أي غزوة من غزوات، الانتصار العسكري. الانتصار في غزوة أحد كان انتصار نفسي وتربية، كذلك في صلح الحديبية ربنا سماه إيه؟ فتح. ليه؟ كانت الفوائد من الفتح ده فوائد عظيمة جدا، احنا لو درسنا وذكرنا واستخرجنا الفوائد وتعلمنا النهاردة زي نمشي بيها. انا كنت لسه بقول اول امس ان الدعوة دي تسير على سنن كونية ثابتة، سنن ربانية لا تتغير ولا تتخلف، ولن يستطيع احد حمل هذه الدعوة والسير بها الا اذا عرف هذه السنن وواكبها. ومن لا يعرف هذه السنن يخطئ. قال الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السياق ده مرتبط ببعضه، معرفة هذه السنن. لو عرفت السنن الكونية والسنن الربانية في صلح الحديبية كيف سار؟ ايه هو الانتصار والفتح في الصلح ده؟ تقدر تعمل النهاردة طريق زي ده للوصول الى فتح زي فتح مكة. بس الامر يحتاج زي ما قلت كده ان السنن تستمد من القرآن من الكتاب والسنة، لكن إسقاطها على الواقع لا يصح إلا لأهل العلم والخبرة. قلت إحنا محتاجين في هذا الزمان في هذه الأيام إلى استنباط قيادات جديدة. خلاص عايز المشايخ الكبار يطلعوا حد جديد بقى ذو عقلية فزة، موهبة، شباب جديد ملهم. قلت لقد مضى عهد الرجل الملحمة الذي يجيد كل شيء ويتقن كل شيء ويقدر على كل شيء. نحن في زمن العمل المؤسسي، فريق متكامل. انتوا يا شباب بتعملوا ايه؟ انظروا الى صحابة رسول الله في هذا الصلح، صلح الحديبية. علي يكتب عزة، وابو بكر يفارق عمر، وعمر يدني سيفه من ابي جندل ويقول له انما دم احدهم دم كلب. خلص يا عم، خلينا نخلص بقى في ليلتك دي، خلص خليها تولع. ده سيدنا عمر بيقول لأبي جندل. وأبو بصير يخرج إلى حرب عصابات على الساحل بعيدا عن شروط الصلح، وأم سلمة تشير على رسول الله لكي يتبعه الناس. كل واحد له دور، وكل واحد له عمل، ده بيشير وده بينفذ وده بيعدل وده بيستدرك وده انت بتعمل ايه؟ لازمتك في الدنيا دي ايه؟ قدمت للدعوة دي ايه؟ خدمت التمكين بايه؟ فين؟ بس قاعدين نتنطط على بعض ونقول ده ساكت وده ما اتكلمش وده عمل وده سوي. ما توريني انت، انت فين وبتعمل ايه؟ هذا ما نحتاج في هذه الأيام، استنباط قيادات فكرية جديدة تكون فريق بحيث هذا الفريق يقود. انت بتقول دول راحوا فين، يلا استلم، قود انت وريني. هو ده اللي أثمر أو خرجنا به من صلح الحديبية. رسم صلح الحديبية حاجات كتير جدا، لكن انا مش عايز اطول عليكم لله دي ليل الجمعة. وليا درس قريب عندكم ان شاء الله يمكن خلال الاسبوعين الجايين، علشان نتكلم معا عن صلح الحديبية في نقاط 1 2 3 4 بالتفصيل. مش شرط بقى بني مجدول زي ما قال في المنطقه، يعني يبقى في 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 ابو رواش، في المنشيه، في ناهيه، في كرداسه، في هيبقى ان شاء الله. واخوتي انا احبكم في الله، بس انا عايزك تطلع من كلمتين بتقول لي دول بحاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه توب الى الله، قول توب الى الله واستحي من الله في شهر شعبان لكي يختم على صحيفتك بالقبول. اهتم جدا بالأمر ده، اهتم جدا. يا ترى صحيفتي لما بتعرض على الله ربنا هيختم عليها به. الأمر الثاني، إذا جاء نصر الله والفتح، كن على يقين إن النصر جاي في الطريق، بس أنت اللي معطل، انت اللي حاطط طوب في الطريق، انت اللي قاطع القضبان بتاع القطار بتاع النصر. اصلح نفسك و لابد من أن يكون أمر التمكين للدين في عقلك شغل شاغل قضية وهم. أريدك يا عم رضانا أن تتخلص من هم تحضير خطبة وتحضير درس وعدد الحضور، مش ده الموضوع. موضوع التمكين للدين ولأهل الدين، كيف يكون وماذا أقدم له. أحبكم في الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. أحبكم في الله، السلام عليكم.
هنا مدرسة الربانية،
مدرسة الربانية،
من مدرسة الربانية نتحدث.